أما بعد عباد الله، فقد ذكرت في الجمعة الماضية ما وقع لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الابتلاء العظيم في غزوة بني المصطلق، حينما رميت ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا. وسقنا لكم تلك القصة من فم صاحبتها، فسردناها على مسامعكم بطولها وبكل تفاصيلها وشجوها وشجونها، وذلك نظرا لأهميتها ولما تحتوي من إشارات ودلالات ومن دروس وعبر ومن فوائد وفرائض. وها نحن اليوم على موعد مع أهم فوائد هذه القصة، وكيف أنها قدمت علاجا قرآنيا ووصفة ربانية وحلا جذريا لأخطر داء تبتلى به المجتمعات، ولأفتك مرض تكتوي بناره الأسر والأفراد. إنها الإشاعة عباد الله أشنع داء وأبشع مرض موجود في أي مجتمع من المجتمعات. فالقصة باختصار شديد تحوي بأن من أراد مجتمعا صالحا متماسكا متراحما متلاحما لا تهزه الإشاعات ولا تنال منه الوشايات، فلا بد من منهج واضح وصريح لكل مسلم في التعامل معها. ولعلي إخوة الإيمان ألخص هذا المنهج بأربع نقاط مستنبطة من هذه الحادثة الأليمة، ترسم طريقا واضحا لكل مسلم ومسلمة في تعامله مع أي إشاعة إلى قيام الساعة. فالنقطة الأولى هي حسن الظن أولا، وهو المقدم دائما. فالأصل في المسلم عباد الله الأصل فيه العدالة، ولذا فإن على كل واحد منا أن يقدم حسن الظن بأخيه المسلم. أليس الله سبحانه وتعالى في آيات الإفك يقول: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وتعالوا عباد الله لنتأمل تطبيقات هذه الآية في مجتمع الصحابة، بدءا بالقدوة وبالزوج المبتلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتعجل، بل إنه أحسن الظن بزوجه فقال: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. هكذا يقسم صلى الله عليه وسلم ويحسن ظنه بأهله وزوجه عائشة، ثم يتبع صلى الله عليه وسلم ظنه بالدليل والبرهان، فيحسن الظن بصاحبه صفوان بن المعطل رضي الله عنه فيقول: ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. وأما الصحابة عباد الله، وأما الصحابة فقد تأسوا بقدوتهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم أيضا أنموذجا يقتدى وأمثلة يحتذى بها في تقديم حسن الظن. فعندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في القضية كانت مشورتهم كلها فيها تقديم حسن الظن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم من نفسه، فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. وعندما سأل صلى الله عليه وسلم بريرة قالت له: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. ومن حسن ظنهم رضي الله عنهم ما دار بين أبي أيوب وزوجه أم أيوب من حوار في شأن هذه القضية. فقد روي أن أبا أيوب رضي الله عنه قال لامرأته: ألا ترين ما يقال في عائشة؟ فقالت: لو كنت بدل صفوان أكنت تخون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعائشة خير مني وصفوان خير منك. وفي رواية ابن إسحاق قالت زوجة أبي أيوب لأبي أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله. فقال: عائشة خير منك. سبحان الله، هذا بهتان عظيم. عباد الله، ما أحسن وأعظم هذا المنهج عند الإشاعات: حسن الظن أولا، إنه درس عملي ومنهجي وتطبيقي رائع. لو كنا نقف ونتدبر ونتعظ، بل العجب أن عائشة رضي الله عنها عندما خرجت هي وأم مسطح، فزلت قدمها في قصة الإفك عندما ذهبت إلى المتبرز ودعت على ولدها، قالت: تعس مسطح، أي أنها دعت عليه بالتعاسة. فماذا كان رد عائشة رضي الله عنها على أم مسطح؟ هل سكتت عن هذا الاتهام دون أن تعلم دليلها حتى ولو كان صادرا عن الأم الحنون؟ قالت لها عائشة: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ وفي رواية: أي أم أنت أتسبين ابنك؟ فقالت أم مسطح: أولم تسمعي ما قال؟ فقلت: ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. فما أروع حسن الظن من عائشة رضي الله عنها بمسطح وإنكارها حتى على أمه، وما أروع حسن ظن أم مسطح رضي الله عنها بعائشة ودفاعها عنها وتبرئتها لها وتخليها عن ابنها واتهامها له. فسبحان الله العظيم. هكذا عباد الله، هم أصحاب النوايا الصادقة والنفوس الطيبة الطاهرة والصدور السليمة النظيفة، يعكسون بسلوكهم طيب ما بداخلهم، وكل إناء بالذي فيه ينضح. أليس حسن ظنهم ناشئ من حسن عملهم؟ أليس الله إذا رأى من عبده حسن العمل رزقه حسن الظن؟ إن الواقع المعاصر عباد الله يضج بسوسة العصر سوء الظن واتهام النيات والمقاصد، فأصحاب النفوس المريضة لا يرون في الناس ولا يظنون بهم إلا ما تعكسه نفوسهم الخبيثة وقلوبهم المريضة من ظنون وسيئات وأوهام سوداء، كما قرر ذلك القرآن، فقال سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكي كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وصدق من قال: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، وعادى محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلم. فسوء الظن شك وريبة وتوجس وأقاويل وتناج وازدراء وظلم واتهام وأوهام وتخيلات وتخرصات عارية عن التثبت والتبين. وخلاصة الأمر وخطورته أنه متى كان سوء الظن أولا فعلى المجتمع السلام، وأصبح المبدأ القرآني والأخوة الإيمانية أصبحت نسيا منسيا. أما الوصفة الثانية لعلاج هذا المرض الاجتماعي فهي التثبت والتمحيص، فالأصل في المسلم دوما أن يطلب الدليل والبرهان على أي إشاعة يسمعها، كما قال سبحانه وتعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لاحظوا عباد الله، لاحظوا النص القرآني والتوجيه الرباني: فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإذا كان عند ربنا وخالقنا كاذبا، أفلا نكذبه نحن وخالقنا يكذبه؟ ولكنك لو خبرت الواقع وتأملت فيما هو حاصل بين الناس لوجدت أن وكالة البث يقولون هي الرائجة الشائعة، وأن المروجين لها لهم الصدارة في المجالس، والآذان لهم سامعة صاغية، والقلوب إليهم واعية، بل كثيرا ما نساعدهم ونشجعهم ونصفق لهم، وأنهم أصحاب الأخبار والاطلاع. فأين التثبت المأمور به في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولو أننا عباد الله، ولو أننا عملنا بمقتضى هذه الآية في تثبت الأخبار وتمحيصها لما تركنا مساحة يناور فيها كل كذاب أشر يلعب بالعقول ويخلخل الصف ويخرب البيوت والعلاقات. تأملوا عباد الله، تأملوا هذا التصرف الحكيم من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كيف لقن درسا لساع أراد السعي لفتنة. فقد ورد أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئا، فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال: بل العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. وأما النقطة الثالثة في علاج الإشاعة كما تقرره آيات الإفك: إمساك اللسان ثم التفكير. كان الحسن رحمه الله يقول: لسان العاقل من وراء قلبه، فإذا عرض له قول النظر فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك. ولسان الأحمق أمام قلبه، فإذا عرض له القول قال عليه أو له. فالأصل ألا يتحدث المسلم العاقل بما سمعه ولا ينشره إلا بعد أن يفكر فيه ويتأكد منه ويتثبت من صدقه ويتبين له ثمرة نشره وبثه. قال سبحانه وتعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لأن عدم الحديث عنها وتركها وأد للإشاعات في مهدها. عباد الله، إن في قوله سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، دعوة للتفكير والتثبت والتيقن قبل التفوه بالشائعة. فمن البديهي أن الإنسان يتلقى الأخبار بسمعه لا بلسانه، لكن المروجين للخبر لم يستعملوا التفكير ولم يمروا ذلك الخبر على عقولهم ليتدبروا فيه، بل أخبر الله عنهم أنهم يتلقون حادثة الإفك بألسنتهم ثم يتكلمون بها بأفواههم من شدة سرعتهم في نقل الأخبار وعدم التفكر فيها. فليكن إذن شعارنا ووصيتنا لبعضنا عند سماع الأخبار: أمسك عليك لسانك إلا من خير. أما النقطة الرابعة في علاج الإشاعات مما أكدته آيات الإفك، فهي أن يرد الأمر لأهله إن كان خاصا، وإلى أولي الأمر إن كان عاما، كما في قوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي لا يصح لنا أن نتكلم بمثل هذا الأمر، بل نرده إلى أصحاب العلم والتجارب والآراء السديدة. وقد جاء هذا صريحا واضحا في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا بأنه غير لائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن والسرور أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. إخوة الإيمان، بهذه الأمور الأربعة جاءت آيات الإفك في قصة تلك الحادثة العظيمة لتكون درساً عملياً واضحاً في التعامل مع الإشاعات وكثرة القيل والقال. لكن الحقيقة المرة أن البون شاسع بين منهج القرآن وبين منهج أهل هذا الزمان. فيا الله، اسمعوا عباد الله لروعة تعبير القرآن عن الغير بالنفس في قوله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بأنفسهم لأنهم كأنفسنا، فهم إخواننا وأخواتنا، يتألمون كما نتألم ويتوجعون كما نتوجع. فهلا أن سمعتم حديث الإفك ظننتم بأنفسكم، أي بعائشة وصفوان رضي الله عنهما، ظنا حسنا جميلا. فالمرء عباد الله لا يظن بنفسه السوء. هذا التعبير بأنفسهم أرقى وأسمى وسائل غرس روح المحبة والمودة بين الناس، أن تشعر بحقيقة الإخاء والإحساس بمشاعر الآخرين، حتى لكأن الذي يظن السوء بغيره إنما يظنه بنفسه. فسبحان الله العظيم، هكذا تفعل رابطة الإسلام، رابطة الأخوة والمحبة فعلها، وتصهر المسلمين في بوتقة واحدة إلى درجة أن أخ المسلم أصبح كنفسه. حقا إنه دين عظيم، فما أروع القرآن وتعاليمه. فهذا الأسلوب القرآني وهذا الخطاب الرباني يؤكد معنى عميقا يحدث في النفس أثرا وإحساسا لاحترام حقوق الآخرين وتقدير مشاعرهم، شعور راق وإحساس رفيع. فكل فرد من أفراد المجتمع يشعر بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دم الآخرين، فلا فرق في المحافظة على الروح التي تجول في بدنه والدم الذي يجري في عروقه، وبين الأرواح والأبدان التي يحيا بها إخوانه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولنسأل أنفسنا عباد الله، ولنسأل أنفسنا عباد الله بكل صراحة ومكاشفة: هل نفكر بهذا عندما نطلق قذائف ألسنتنا؟ هل نعلم أنها ستصيب إخوة وأخوات لنا؟ هل ندرك عباد الله أنها ستفجر في نفوسهم بحورا من الآلام وعيونا لا تنام وسهرا عظيما على مدار الشهور والأيام؟ اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا.